الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أقول أيها الأحبة إن من نعم الله ومن أعظمها ومن منن الله على عباده أن جعل التوافق بين الجنسين، جعل التوافق بين المرأة والرجل، بل لا يأنس الرجل إلا بوجود المرأة، بوجودها بجواره، لا يغني عنها أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا صديق، بل لا بد من وجود الزوجة. ولا أدل على ذلك أيها الأحبة حينما تكون الزوجة ذهبت لزيارة هنا أو هناك، فإن الإنسان حينما يعود إلى بيته وزوجته ليست فيه فإنه يستاحش من هذا البيت ولا يأنس، بل سرعان ما يخرج، سرعان ما يخرج من هذا البيت. بل حدثني بعض الإخوة يقول: إذا ذهبت زوجتي لأهلها وأهلها في بلد غير البلد الذي هو يسكنه، يقول: إذا ذهبت زوجتي لأهلها فإنني أترك البيت تماما وأستأجر غرفة في أحد الفنادق أو في أحد الشقق المفروشة. ذهبت الزوجة فانتهت قيمة البيت، لا قيمة للبيت ولا أهمية للبيت، ولا يأنس الإنسان في البيت. بل جعل الله سبحانه وتعالى هذا التزاوج بين الرجل والمرأة آية من آياته سبحانه وتعالى، جعلها آية من آياته تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها، ثم لنضع أكثر من خط تحت قوله تعالى لتسكنوا إليها، لم يقل الله سبحانه وتعالى لتسكنوا معها. الواقع والصحيح أنك تسكن معها في بيت واحد، ولكن عبر الله سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها لأن ذلك أدل وأقوى العبارات للوئام الذي بين الزوجين، وللحب الذي بين الزوجين، وللانسجام الذي بينهما، والامتزاج الذي بينهما لا يعدله وصف ولا يعبر عنه معبر إلا بهذا التعبير: لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما هو اللباس أيها الأحبة؟ اللباس هو الذي يلتصق على الجسد، اللباس هو الذي يلتصق على الجسد، ليس بينه وبينه وبين الجسد حائل أبدا. فعبر الله سبحانه وتعالى بأن الزوجين كاللباس الذي يلبسه الإنسان على ظهره، فهذا تعبير بليغ وتعبير عظيم في التقارب بين الزوجين، وفي الدلالة على أن الزوج يحتاج إلى زوجه في كل وقت وفي كل حين، ولا تنفك الحاجة إليها أبدا. ثم اعلموا أيها الأحبة أن الزواج سنة سنها الله سبحانه وتعالى على جميع بني البشر، حتى العظماء الأنبياء الأجلاء من سنتهم أنهم يتزوجون، فلا نعلم نبيا من الأنبياء لم يتزوج. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية في الخيرية للأهل، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غرغرة الموت صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي: الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لماذا يؤكد على هذا ويقرن حق الزوجة بالصلاة؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا لعظم مسألة الزوجة ولعظم التوافق بين الزوجين، فهو أمر عظيم ونعمة عظيمة لا يحسدنا عليها كل من حرمها. ولذا حينما ننظر إلى رجل لم يوفق في زواج أو لم يتزوج أبدا، فإننا نعطف لحاله. هذا الرجل قد بلغ 40 من عمره أو بلغ 50 من عمره وهو لا زال أعزب لم يتزوج. يتساءل الناس ما به فلان، لما لم يتزوج؟ عنده مرض؟ ألا يستطيع أن يؤدي حق الزوجة؟ لماذا؟ لأنه ترك السنة الإلهية التي سنها الله لبني البشر والتي لا يمكن لإنسان أن يتركها إلا من سبب معضل لا يستطيع أن يلجأ إليه. إذن ما دام أن هذا هو قيمة الزواج وهذه هي أهمية الزواج وهذا هو عظم الزواج عند بني البشر، لماذا الحديث عن الطلاق؟ ما دامت هذه القيمة والأهمية، إذن لماذا الحديث عن الطلاق؟ لماذا نتحدث عن الطلاق؟ أذكر أنني ألقيت هذه المحاضرة خارج هذه البلاد وعنونت لها بعنوان تعال أعلمك كيف تطلق زوجتك. رفضوا هذا العنوان لأنه قاسي، فقلت لهم أثناء المحاضرة والله لو علم كل واحد منا كيف يطلق زوجته وعلم الطريقة المشروعة الطريقة الصحيحة لطلاق الزوجة لوجدنا ما يقارب 98% من المطلقات لازلنا عند أزواجهن. الحديث عن الطلاق أيها الأحبة مهم جدا لأننا نتعلم فيه كيف نحافظ على هذه الزوجة. والزواج أيها الأحبة جعل الله سبحانه وتعالى بينك وبين الانفصال فيه وعراه، جعل السدود الكبيرة، من تبع هذه السدود وحاول أن يتجاوزها بطريقة سليمة صحيحة فإنه قد لا يتجاوزها أبدا، قد لا يتجاوزها أبدا. ولكن كثيرا من الناس أصبح يتخبط في مسائل الطلاق لا يعرف كيف يطلق، بل يطلق غلط ويطلق خطأ. ولذلك فإن كثيرا من الزوجات تعيش مع زوجها وهو محرم عليها، كثير من الزوجات تعيش مع زوجها وهو محرم عليها، وكثير من النساء أيضا يحكم عليها بالطلاق وتعود إلى بيت أهلها وتتزوج برجل آخر وهي لا زالت على ذمة الزوج الأول، لم تطلق الطلاق الصحيح الطلاق المشروع، لا زالت على ذمة الزوج الأول. خذوا مثالا على ذلك، اتصلت بي إحدى النساء قبل أيام فسألتني عن الطلاق، قالت هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ فقلت لها أي طلقة هذه؟ قالت هذه هي الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة. لن أتكلم عن خلاف العلماء في مسألة وقوع الطلاق أثناء الحيض أو وقوع الطلاق أثناء طهر جامعها فيه، ولكن أحببت أن أفهم من هذه المرأة كيف وقعت الطلقات الأولى والثانية ثم كيف وقعت الطلقة الثالثة. فقلت لها حدثيني عن الطلقة الأولى كيف كانت؟ قالت لي أمرا عجبا، قالت الطلقة الأولى وقعت قبل أن يدخل علي، الطلقة الأولى وقعت قبل أن يدخل علي. قلت وكيف؟ قالت كتب كتابنا ثم حصل بيننا نقاش وسوء تفاهم ثم حصل الانفصال بيننا. قلت وكيف تمت الرجعة؟ قالت أتى إلى أهلي واعتذر منهم اعتذارا حارا وقبل رأسي فقبلنا بالرجوع وتراجعنا. قلت وهل صار بينكما عقد نكاح جديد؟ قالت لا،
هي رجعة وتراجعنا وانتهى الأمر. قلت لها: يا أختي الكريمة، ألا تعلمين أن الطلاق قبل الدخول تبينين منه مباشرة؟ فليس لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولو أن رجلا كان موجودا في حال الطلاق لطلب الزواج في نفس اللحظة، لطلب الزواج على هذه المرأة في نفس اللحظة، لأنه ليس لها عدة. سألتها: هل زواجكما قديم؟ قالت: لي منه أولاد، لي منه أولاد. عاش هذان الزوجان حياة غير مشروعة بسبب عدم الفقه في مسائل الطلاق، وبسبب عدم الرجوع إلى العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التسرع أيها الأحبة بالطلاق وعدم التأني، وأن يطلق الإنسان وهو لا يعلم كيف يطلق، هذه عواقبها وخيمة، عواقبها وخيمة، عواقبها شديدة، قد تكون في مسائل العرض ومسائل الشرع التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يتساهل كثير في هذه المسائل وهو لا يعلم، لا يعلم كيف يطلق، ولا يعلم كيف يراجع، ولا يسأل أهل العلم. وإن سأل فإن كثيرا منهم يصوغ السؤال بحسب رغباته، والمفتي كيف يفتي؟ يفتي على نحو ما سمع، يفتي على نحو ما سمع. فهذا يطلق طلاقا غير مشروع، ثم تقع الكارثة التي قد لا تعلم إلا بعد سنين، والعياذ بالله، مثل هذا الرجل والعياذ بالله. وإن كثيرا منهم يطلق طلاقا جزافا، فيقول: أنت طالق بعدد نجوم السماء، أو بعدد شعر رأسك، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق. ثم تقع الكوارث التي لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. لذا أيها الأحبة، رأينا أن يكون الحديث عن الطلاق، رأينا أن يكون الحديث عن الطلاق، والهدف من ذلك هو التثقيف في مسائل الطلاق، هو أن نتعلم كيف نطلق. وجعلت محاضرة هذه الليلة على محورين، على محورين. المحور الأول: متى نحتاج إلى الطلاق، متى نحتاج إلى الطلاق. المحور الثاني: كيف نطلق طلاقا صحيحا. فأما المحور الأول فيقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ويقول جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ويقول جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذه المراتب الأربع، هذه المراتب الأربع هي التي يجب على الإنسان أن يتناولها وأن يتدرج بها إذا أراد أن يطلق. أربع مراتب يجب على من أراد الطلاق أن يتدرج بها حتى النهاية إذا أراد أن يطلق. لماذا يتدرج بهذه الأربع المراحل؟ لأنه قد يجد حلا لهذه المشكلة وهذه المعضلة التي جعلته يفكر في الطلاق، التي جعلته يعزم على الطلاق، التي جعلته ينوي الطلاق، ينوي فراق هذه الزوجة وتشتيت هذه الأسرة وتقويض بنيان أسرتها. يجعل أولئك الأطفال يتشتتون بين والديهم، يجعل هؤلاء الأطفال هم الذين يدفعون الفاتورة، فاتورة هذا الطلاق بعدم صلاحهم أو بضياعهم أو نحو ذلك أيها الأحبة. فيجب على المطلق إذا أراد أن يطلق أن يتدرج بهذه المراحل الأربع حتى يصل إلى النهاية. ونحن سنتدرج معكم في هذه المراحل الأربع حتى نصل إلى نهايتها، وسنجد إن شاء الله أن من أراد أن يطلق وقد اتبع هذه المراحل الأربع فإنه في الغالب لا يطلق. أما المرحلة الأولى فهي الموعظة، وذلك لقوله جل وعلا فعظوهن. والموعظة أيها الأحبة هي أن تجلس مع زوجتك، هي أن تجلس مع زوجتك وتبين لها حكم مسألة طلب الطلاق وحكم مسألة الفراق وحكم هؤلاء الأولاد الذين قد يتشتتون وقد تتشتت أواصرهم وقد تكون بينهم المشاكل والضياع وقد يدفعون الفاتورة وقد تكون هذه الفاتورة بالارتياد لكثير من السجون، لأن كثيرا من الذين يقعون في المشكلات وفي الجرائم الكثير منهم إذا تتبعت أحوالهم فإننا نجد أن والديهم قد تفرقا والعياذ بالله. فيعظ هذه المرأة ويحاول فيها للإصلاح، يعظها يبلغها بأن ذلك محرم، يتلطف معها، اجلسي معي يا حبيبتي، اجلسي معي يا غاليتي، اجلسي معي يا عزيزتي، اعلمي أيها الحبيبة أنه والله ليس هناك إنسان في الدنيا تهمه مصلحتنا إلا أنا وأنت، اعلمي أيها الحبيبة أننا لو تفارقنا فإنني قد أتزوج بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، وأما أنت فقد تجلسين السنة والسنتين والثلاث والعشر وقد تموتي وأنت في بيت أهلك لم تتزوجي. يبين لها مخاطر الطلاق، يبين لها عظم الفراق، يبين لها حالها إذا افترقت عن زوجها. فهذه هي الموعظة التي يجب على الإنسان أن يقدمها لزوجته وأن يبين ذلك لها، فإنه من الخيانة أن إذا طلبت الزوجة الطلاق أن تجيبها مباشرة، ومن الظلم أن تجيبها لطلبها مباشرة، بل يجب عليك أن تبلغها بمخاطره وأن تعظها وأن تبلغها بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فإن كثيرا من النساء أيها الأحبة قريبة إلى زوجها تريد منه كلمة حانية، تريد منه كلمة حانية أو نظرة عطف وحنان، ثم ترجع عن كل ما حصل منها، ترجع عن كل ما بدر منها، ولكن كثيرا من الناس يستغل هذه الفرصة، فإذا طلبت الزوجة الطلاق قال لها أنت طالق مباشرة، أنت طالق، وكأنه لم يصدق بهذه الفرصة التي قد سنحت له. ثم أيها الأحبة نرجع إلى المسألة الثانية وإلى المرحلة الثانية وهي الهجران، وذلك لقوله جل وعلا واهجروهن في المضاجع. مسألة الهجر أيها الأحبة هنا يقع في الأخطاء فيها كثير من الناس. فإذا أراد أن يهجر الزوجة فإنه يخرج من البيت ولا يعود إلى بيته حتى تنفك أواصر الزوجية وحتى تطلق، بل يحلف الأيمان المغلظة أن لا يعود إلى بيته حتى تذهب إلى بيت أهلها. يستأجر سكنا هنا أو هناك هروبا من زوجته وهروبا من بيته. والصحيح والصواب والحق أن يكون الهجران في البيت، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى واهجروهن في المضاجع، ويقول الله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تهجر إلا في البيت. ثم أيها الحبيب إن هجرانك في البيت يؤثر على الزوجة أكثر من هجرانك لها خارج البيت. المرأة تعلمون أيها الأحبة أنها تحب أن يتأثر زوجها بشكلها، تحب أن يتأثر زوجها بأناقتها، تحب أن يتأثر زوجها بلباسها، تحب أن يتأثر الرجل بزينتها. فإذا كانت المرأة في البيت والزوج في البيت ورأت عدم تأثر الزوج بأنوثتها وبجمالها وبلبسها فإن ذلك يؤدبها أكثر من أن تهجرها في البيت، أكثر من أن تهجرها خارج البيت، بل إن هجرانك لها خارج البيت يقسي قلبها عليك، ويجعل الفرصة لكثير من أصحاب السوء أن يتصلوا بها وأن يزوروها في البيت ويقسوها عليك، يقسوها على زوجها، وهذا رجل لا يستاهل، وهذا رجل لا يستحق أمثالك، وأنت لو طلقت لأتى الخاطب إليك بعد العدة مباشرة. إن الناس كأن كثيرا من الناس يتمنون امرأة مثلك، ثم يقسو قلب هذه المسكينة على ذلك الرجل، والسبب هو الرجل. ولكن الهجران أيها الحبيب يكون في البيت، بل يكون في الفراش، الهجران يكون في الفراش. فإذا نام الرجل في فراشه وأعطى زوجته ظهره، فإن ذلك يؤلمها، يؤلمها في نفسها، يكسر لها الخاطر، يجعلها تبكي وأنت لا تعلم. أحد الإخوة يقول: هجرت زوجتي في الفراش، أدرت لها ظهري. يقول: والله ثم والله أن بكاءها ليس بصوت، أيقظني من نومي. كيف أيقظه من النوم؟ يقول: بهزة السرير، سرير النوم يهتز من بكاء هذه المرأة، لأنه هجرها وأدار لها الظهر، فأصبحت ترى في نفسها أن لا قيمة لها عند هذا الرجل، وأنها قد أخطأت خطأ كبيرا يجب عليها أن تصحح وأن ترجع إلى زوجها. فالهجران أيها الحبيب في الفراش، والهجران في البيت يؤتي ثمرة طيبة بين الزوجين. ثم قل لي بربك، إذا كان الهجران خارج البيت والمرأة لا تستطيع أن تتصل بك، ولا تستطيع أن تراك، ولا تستطيع أن تحتك بك، فكيف يكون الصلح؟ أنت هجرت لماذا؟ أهجرت لتطلق أم هجرت لتصلح؟ ما دمت قد اتبعت هذه المراحل فأنت هجرت لتصلح، وهجرانك وإصلاحك في هجرانك خارج البيت ليس هجران إصلاح، وإنما هو هجران قساوة وإبعاد بينكما. أما إذا كان الهجران في البيت فإن الاحتكاك لا بد أن يكون بين الزوجين، والابتسامة تكون بين الزوجين، والمضاحكة تكون بين الزوجين، بل قد يسمع الزوج زوجته كلمة حانية ويظهر لها أنه لا يقصد، وقد تسمعه أيضا كلمة وتظهر له أنها نسيت أن بينهما خصومة وأن بينهما مقاطعة، ثم يكون بينهما باب للتفاهم وباب للنقاش وباب للتراضي، ثم يرضيان بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم تكون المودة وتكون المحبة وترجع الحياة كما حصل في ليلة الزواج. أما أن يكون الهجران بعيدا فأعلم أنه لن يحصل تقارب بينكما البتة. ثم إذا لم تجدي مسألة الهجران، الموعظة لم تجدي، الهجران لم يجدي، نأتي للمرحلة الثانية التي هي مرحلة الضرب. مرحلة الضرب، ومع الأسف فإن كثيرا من الأزواج يذهب إلى هذه المرحلة ويقفز إليها مباشرة. إذا غضب من زوجته أخذ السياط وضربها ضربا مبرحا، بل قد تنقل من بيتها إلى السرير الأبيض في المستشفيات من هذا الجلاد الذي لم يخف في هذه المرأة من الله سبحانه وتعالى، لم يخف في هذه المرأة من الله سبحانه وتعالى، ولم يستحي من ذلك الأب الذي سلمه فلذة كبده وأمنه على ابنته وجعلهما يعيشان في بيت واحد لا يعلم ما يحصل بينهما إلا رب العزة والجلال، يخون هذه الأمانة ويغدر بها، ثم يأتي بالعصي ويضرب هذه المرأة حتى تنقل من بين يديه إلى المستشفى والعياذ بالله. بل سمعنا من ضرب زوجته حتى ماتت بين يديه والعياذ بالله بهذا الضرب المبرح الذي لم يخاف الله سبحانه وتعالى فيه. يقول الله سبحانه وتعالى واضربوهن. هذا دليل هذه المرحلة واضربوهن. ولكن كيف يكون الضرب أيها الأحبة؟ كيف يكون الضرب أيها الأحبة؟ ذكر العلماء أن الضرب يكون بالسواك، السواك الذي نشتاك به يكون الضرب لهذه المرأة. واعلموا أيها الأحبة ما يؤثر هذا الضرب في نفسية هذا المرأة إذا كان ضربا من غضب وضربا للتأديب وضربا للتربية، يؤثر في نفسيتها تأثيرا عظيما. وقال العلماء أيضا يكون الضرب بطرف الذؤبة، أي بطرف الشماغ أو الغترة، هكذا يكون الضرب، لأنك تضرب أيها الأحبة للتأديب وللتربية، تضرب امرأة تريدها زوجة لك مدى الحياة وتريدها مربية لأبنائك مدى الحياة. أنت لا تضرب عدوا ولا تضرب انتقاما ولا تضرب في حد والعياذ بالله، وإنما تضرب شقيقتك في حياتك، تضربها ضربا تأديبيا، ضربا تربويا، ضربا إصلاحيا، وليس ضربا انتقاميا. ثم أيها الحبيب، الضرب القاسي والضرب المؤلم يقلب هذه المحبة عداوة، ويقلب هذه الشفقة إلى انتقام. ولقد علمنا أن امرأة أحرقت بزوجها إحراقا حتى مات، أحرقت بزوجها إحراقا حتى مات. لماذا أحرقت؟ ألأنه لطيف معها؟ ألأنه حبيب معها؟ ألأنه وديع معها؟ ألأنه صاحب عبارة جميلة معها؟ لا والله أيها الأحبة، ولكنها أحرقته حتى مات لأنها رأت منه ما لا يحتمل. اليوم هذا، اليوم أتاني على البريد الإلكتروني رسالة تقول: هذه المرأة جلست مع زوجي 26 عاما وهو عقيم لا ينجب، ومع ذلك صبرت معه واحتملت معه حتى مضى عمري وأنا مع هذا الرجل، وبعد هذا العمر يسيء العشرة معي ويسبني بل ويقذفني قذفا لا نريد أن نتكلم بما قالت. لماذا؟ لأنه يريد الانفصال من هذه المرأة ويريد الطلاق من هذه المرأة والعياذ بالله. يسيء إليها لترجع له ما دفع لها قبل 26 عاما. امرأة عاشت مع هذا الرجل هذه المدة وهو عقيم احتراما له وتقديرا له، وتقول احتراما للقرابة التي بيني وبينه، ثم يسيء العشرة معها من أجل الطلاق والعياذ بالله. نأتي إلى المرحلة الرابعة من المراحل قبل الطلاق، وهي مرحلة التحكيم. ومرحلة التحكيم هي ما يسمى في عرف العامة المصلح، أي المصلح بين الزوجين. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن الله كان عليما خبيرا. فإذا كان بينهما شقاق وبينهما خصومة، وحاولنا في المراحل الثلاث الأولى الموعظة ثم الهجران ثم الضرب، فإننا نلجأ إلى المرحلة الرابعة. ولماذا جعل التحكيم في المرحلة الأخيرة؟ لأن الأولى بين الزوجين أن يحلوا مشاكلهم لوحدهم، وأن لا يطلع أحد على ما يدور بينهما في البيوت. ولأن المشكلة في الغالب إذا طلعت إلى الأهل فإنها تستعصي ويصعب حلها بين الزوجين. وأما إذا كانت بين الزوجين فإنه مهما حصل من الغضب ومهما حصل من الخصومة فإنهما يتراضيان ويرجعان إلى بعضهما. فكان من الحكمة ألا يكون التحكيم إلا في المرحلة الرابعة إذا يؤس من الإصلاح في المراحل الثلاث. ثم إذا أردنا أن نأتي بالحكم، حكم من أهله وحكم من أهلها، فإننا لا نأتي بأطراف الناس، لا نأتي بأطراف الناس، وإنما نأتي ممن هم في رجاحة العقل، نأتي بأناس بالغين، نأتي بأناس راشدين، نأتي بأناس لديهم الرجاحة العقلية ولديهم الرغبة في الإصلاح، الرغبة في لأم هذا الصدع، الرغبة في إرجاع هذه المرأة إلى زوجها، الرغبة في الوئام، الرغبة في رجوع هذه الزوجة وهذا الزوج إلى زوجها وإلى عش الزوجية. أما أن نأتي بأطراف الناس الذين لا يعرفون الحكمة ولا يعرفون الوفاق ولا يعرفون التأني، وقد يحملهم شيء من الحمية أو نحو ذلك، فإن هذا ليس إصلاحا وليس توفيقا وليس دلالة على الخير. فإذا أتينا بأهل الصلاح وأهل رجاحة العقل وممن يسمع لهم كلمة ومن أهل الحل والعقد ومن أهل الحل والعقد، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنصل إلى حل يرضي الجميع. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن جمعنا هؤلاء على نية صالحة ونية خالصة من أجل الإصلاح بين الزوجين ومن أجل التوفيق بين الزوجين ومن أجل إعادتهما إلى عش الزوجية، فإن التوفيق حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا إذا أردنا الوفاق وإذا أردنا الإصلاح وإذا أردنا الحكمة أن نذهب إلى أناس يعلمون علم اليقين أن التوفيق هو المطلوب بينهما وأن الإصلاح هو المطلوب، وليس المطلوب هو التنفير بين الزوجين، وليس المطلوب هو الحمية من أهل الزوج أو من أهل الزوجة أو نحو ذلك، وإنما الوفاق هو المطلوب، وبذلك يحصل الوفاق بين الزوجين بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن عجزنا في هذه المرحلة، مرحلة التحكيم، إن عجزنا عن الوفاق بين الزوجين وعجزنا عن إرجاع الزوجة إلى زوجها وعجزنا عن لم الشمل بينهما، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسعا حكيما. ففي هذه الحال لم نستطع الوفاق، إذن يكون الفراق، ولكن علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الفراق، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في فصل عرى الزوجية، وأن نتقي الله في فصل عرى الزوجية وفي فصل الزوجة عن زوجها، وأن نتبع الشرع في ذلك، وهو المحور الثاني في لقائنا هذه الليلة، وهو كيف نطلق طلاقا صحيحا. الآن سعينا إلى الإصلاح وبذلنا الجهد في الإصلاح وتدرجنا في المراحل الأربع في الإصلاح، ولكن دون جدوى ودون سبيل، ولم نجد طريقا إلى الوئام بين الزوجين. إذن كيف نطلق طلاقا صحيحا؟ كيف نجعل الفراق بين هذا الزوجين فراقا يرضاه الله سبحانه وتعالى عنا؟ أما كيف فقد تكلم العلماء وتكلم الفقهاء أن الفراق بين الزوجين نوعان: فراق بدعي وفراق سني. فأما البدعي أيها الأحبة هو الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ويخالف شروط الفراق السني الذي اتبعت فيه سنة الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى انتهت عرى الزوجية. وأما الفراق السني فيكون بثلاثة شروط، ليس بأحد ثلاث شروط، وإنما باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإن الفراق سنيا بإذن الله، وهو كما أراده الله سبحانه وتعالى من الزوجين بعد أن ييأسا من الوئام ولم الشمل في المراحل الأربع. وهذه الشروط هي: أولا أن يكون الطلاق طلقة واحدة، أن يكون الطلاق طلقة واحدة. الثاني أن يكون الطلاق في طهر، أي ليس في حيض، ليس في حيض. الشرط الثالث أن يكون هذا الطهر في طهر لم يجامع فيه، في طهر لم يجامع فيه، أي أن المرأة انتهت من حيضتها ولم يجامعها الرجل بعد الحيض حتى طلق. أما الدليل في الشرط الأول فقد جاء عند النسائي أن رجلا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، أي طلقها ثلاثة تطليقات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله بين أظهركم؟ فقام رجل من الصحابة فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك الرجل الذي طلق ثلاثا دفعة واحدة أو في مجلس واحد، جعله يلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر بين ظهراني الصحابة رضوان الله عليهم. ألا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله في هذه المسألة وسأله كيف يطلق؟ ثم يقول الصحابي رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. علم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم أنه أتى أمرا عظيما وأمرا شنيعا وأمرا خطيرا، فقال هذه المقولة: دعني أضرب عنقه، أي دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قد يقول قائل: أنا لا أريد هذه الزوجة، فأطلقتها طلقة واحدة أو ثلاث طلقات، الأمر سيان، الأمر سيان، فأنا لا أريدها. نقول له: إذا طلقت هذه المرأة طلقة واحدة فالرجعة بيدك وليست بيدها هي، الرجعة بيدك وليست بيدها هي، هي لا تستطيع أن تقول قد رجعتك، وإنما الرجعة بيدك أنت، وأنت لا تريدها، فلماذا تظلمها بهذا الطلاق وتخالف شرع الله سبحانه وتعالى وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطلق دفعة واحدة أو تطلق ثلاثا في مجلس واحد أو تطلق حتى ثلاثة تطليقات في آن واحد، أي أنه في وقت، في عدة واحدة، في عدة واحدة. يقول بعض أهل العلم بأن المطلقة لا تطلق، المطلقة لا تطلق. يقول بعض أهل العلم: إذا طلقت زوجتك ثم هي في العدة فإنها لا تطلق حتى تطهر من هذه العدة، ثم ترجع إليها، أو ترجع إليها قبل ثم تتزوجها مرة أخرى، أو ترجع إليها في أثناء العدة. وأما المطلقة فإنها لا تطلق. وقد تكلم العلماء بأن طلاق المطلقة لا يطلق، وقد يحسبها بعض الناس أن هذه طلقة ثانية أو طلقة ثالثة، فيبني على ذلك أحكاما شرعية وهي ليست بأحكام شرعية والعياذ بالله. الأمر الثاني في هذه النقطة أن بعض الناس والعياذ بالله يطلق طلقات بأرقام فلكية، يطلق عدد نجوم السماء أو عدد حبات الأرض أو عدد شعر رأسها، أو يقول: كلما لم أطلقك فأنت طالق. لماذا العدوان؟ لماذا الظلم؟ لماذا تتعدى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، طلق مرة ثم إلا إن راجعت فطلق مرة أخرى إن لزم إلى ذلك، وإن لم يلزم إلى ذلك فقف عند حدود الله سبحانه وتعالى وأمسك عليك زوجك واتبع ما أراده الله سبحانه وتعالى منك، ولا تطلق أكثر من تطليقه فتندم. وإن كثيرا من الناس يذهبون إلى العلماء ويستفتونهم بعد أن يطلقون، يقول أنا أريد أن أرجع إلى زوجتي، أنا أريد أن أعود إليها، لقد طلقت وأنا غضبان، أو طلقت وأنا بغير شعوري، أو طلقت دون أن أتأمل هذه المسألة. فعليك أن تتأمل، وعليك أن تصلح الحال، وعليك أن تجتهد في أن لا تطلق إلا بعد تأمل وروية. فكثير من الناس يندم على طلاقه. هذا ما يجعلنا أيها الأحبة نقول لنتأمل في الطلاق، لنتأمل في الطلاق ولا نتسرع ولا نطلق أكثر مرة، أكثر من مرة. فإن هناك من يقول بأن الطلاق أكثر من مرة، وإن كان ثلاث تطليقات يقول بأن هذا الطلاق يقع ثلاث تطليقات، وهذا مذهب الحنابلة ونحن لا نقول فيه، ولكن عليك أن تتقي الله ولا تصل إلى مسألة الخلاف. المسألة الثانية والشرط الثاني أن تطلق في طهر، أن تطلق في طهر. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه طلق امرأته، أن ابن عمر طلق امرأته في حيض، ثم استفتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك عدتها، وإن شاء طلق فتلك عدتها. لن نتكلم عن الخلاف في هذه المسألة، ولكن نقول الطلاق الصحيح أن تطلق في عدة. قولا لي بربكم أيها الأحبة، رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف، وهو يعلم أنها انتهت من الحيض قبل ثلاثة أيام أو أربعة أو عشرة، ثم يعزم الطلاق ويصر عليه وهو يعلم أن الطلاق في هذه الحال غير مشروع، يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي أيام الطهر الذي جامعها فيه ثم تحيض ثم تنتهي من حيضها ثم تطهر ثم يطلق. هل يمكن أن يجلس مع زوجته في بيت واحد وهو ينوي الطلاق أكثر من 20 يوما وتستمر هذه النية في قلبه، ثم بعد 20 يوما يقول زوجته أنت طالق؟ والله لن يحصل هذا أبدا، لن يحصل هذا أبدا، وإن حصل فهو نادر. ولذا أقول من تعلم كيف يطلق زوجته بشكل صحيح فإن ما لا يقل عن 80 و 98% من المطلقات ستعيش مع زوجها حياة طيبة وحياة هادئة وحياة هانئة، لأنه حينما يعد العدة للطلاق وينوي الطلاق ثم ينتظر حتى ينتهي تلك الأيام من الطهر، ثم تنتهي أيام الحيض التي قد تصل إلى 7 أيام أو إلى أكثر من ذلك، فإن الخصومة قد تنتهي بينهما والإشكالية قد تنتهي بينهما، وترجع المحبة وترجع المودة ويرجع الوئام ويلغي فكرة الطلاق تماما. وإن كانت هي المصرة فقد تلغي الطلاق وتلغي فكرتها تماما. فعلينا أيها الأحبة أن نتأنى في طلاقنا، وأن لا نطلق إلا بشكل صحيح، وأن إذا أردنا الطلاق أن ننتظر حتى يأتي اليوم الذي يكون فيه الطلاق مشروع لنطلق. وفي هذه الحال سنرجع عن قرارنا، وترجع المرأة عن قرارها في طلب الطلاق، ويكون الوئام وتكون المحبة بين الزوجين، ونعيش الحياة طيبة هانئة هادئة. الشرط الثالث أيها الأحبة من شروط وقوع الطلاق بشكل صحيح هي أن لا يكون هذا الطلاق إلا في طهر لم يجامع فيه، في طهر لم يجامع فيه. أيها الأحبة، هذه الشهوة التي في الإنسان قد تجبره والعياذ بالله إلى معصية الله سبحانه وتعالى وإلى الوقوع في الحرام، هذه الشهوة قد توقعه في الوقوع في الحرام والعياذ بالله، وهو يعلم عواقب الوقوع بالحرام في هذه الشهوة. فقال فالشرط الثالث كان أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيه. فإذا أراد أن يطلق والمرأة عنده، هل يستطيع أن ينتظر ولا يجامع؟ بل سيجامع ويقع الجماع. فإذا وقع الجماع بينهما فإن المحبة والوداد يكون بينهما ولا محالة. فكان ذلك شرط أيها الأحبة أن لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه. أراد أن يطلق وهو يعلم أنه مجامع فإنه سيبقى حتى تنتهي أيام الطهر، ثم تكون يأتي الحيض ثم يبدأ الطهر ثم يطلق. في هذه الأيام سيكون بينهما الجماع، وسيكون بينهما الود، وستكون بينهما المحبة، ويلغى تماما قرار الطلاق، ويبقى قرار المحبة وقرار المودة وقرار السكنى بين الزوجين. الدليل على هذا أيها الأحبة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أي طاهرات مستقبلات العدة من غير جماع، طاهرات مستقبلات العدة من غير جماع. فهذه هي العدة التي تطلق لها المرأة. فإذا عملنا بهذه المسائل التي تجعل طلاقنا طلاقا شرعيا، فإن كثيرا من الزوجات لن تطلق، وإن كثيرا من الأزواج سيعدلون تماما عن قرارهم في مسألة الطلاق. ولكن الحاصل أيها الأحبة، وهذا مما يقع فيه كثير من الناس، الحاصل أنه إذا أراد أن يطلق، إذا أراد أن يطلق مباشرة يخرجها من بيت أهله، من بيته، ويذهب بها إلى البيت، إلى بيت أهلها ويطلق قبل أن تنتهي من هذا الطهر الذي جامعها فيه، وقبل أن ينتهي طهرها. ويكون هذا الخصام الذي حصل بينهما قد ذهب إلى الأهل، وانكسرت هذه الزجاجة التي لا يمكن أن تصلح. الخصام بين الزوجين كالجرح في جسم الإنسان، فمهما كبر هذا الجرح فإنه حتما سيلتئم، وحتما سينتهي، وحتما سيعود هذا الجرح كما لم يكن في سابقه. يعود هذا الجرح كما كان في سابقه، فلا جرح في جسم الإنسان. وأما الخلافات والشجار بين الزوجين والخصومة بين الزوجين إذا وصلت إلى أهل الزوجة فإنه كالزجاجة. فالزجاجة أيها الأحبة إذا أتاها الخدش فإنه من المستحيل أن يحصل التئام لهذه الزجاجة، ومن المستحيل أن تعود هذه الزجاجة إلى سابق حياتها. فإذا كانت الحياة الإشكالية بين الزوجين اطلع عليها الأهل فإنها تكبر وتتضخم. لماذا طلقك؟ ألسنا قد قبلناه زوجا لك؟ ألسنا قبلناه على ما فيه من الأخطاء، على ما فيه من ضعف، على ما فيه من فقر، على ما فيه من شخصية أو نحو ذلك، ثم يأتي لكسر خاطرك ويطلقك؟ والله لن تعودي له مرة أخرى، وسنزوجك خيرا منه. ثم تتشجع هذه المرأة المسكينة بأهلها الذين ما أرادوا لها خيرا ولا نصحوها خيرا ولا أشاروا لها بالخير، تتشجع بأهلها ثم تصر على الطلاق، فتكون عرعر الزوجية قد انتهت والعياذ بالله. أيها الحبيب، مسألة ذهاب المرأة إلى بيت أهلها فإن هذه مسألة غفل عنها كثير من الناس، تناساها كثير من الأزواج. فقد يذهب الواحد من بيته وزوجته في البيت، ثم يتصل بأخيها أو بأحد من ذويها ويقول له: اذهب وخذ أختك من البيت فقد طلقتها. وقد يذهب بها إلى بيت أهلها، ثم إذا ذهب بها إلى بيت أهلها وخرج من عندهم اتصل بها هاتفيا وقال لها أنت طالق أو قد طلقتك أو نحو ذلك. وهذا أيها الأحبة لا يجوز، فإن الواجب على الزوج أن يبقي زوجته في بيته حتى تنتهي من عدتها، والتي في الغالب 3 أشهر، هي 3 قروء 3 حيضات، يجب عليه أن يبقيها في بيته ولا يخرجها من بيته حتى تنتهي هذه 3. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فإذا انتهت العدة فإنه في هذه الحالة يذهب بها إلى بيت أهلها، وخاصة هذا أيها الأحبة إذا كان في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية. ثم إنه أيها الحبيب كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، فإذا طلق زوجته فبمجرد أن يطلق أول طلقة أو ثاني طلقة، بمجرد أن يطلق يقول لزوجته ابتعدي عني وتغطي عني تحجبي عني لا أراك، اذهبي إلى غرفة مستقلة حتى يأتي أحد من أهلك فيستلمك أو تذهبي إلى بيت أهلك. لا يا أيها الحبيب، هي زوجة، هي زوجة ترثها إن ماتت في أيام العدة، وترثك إن مت في أيام العدة، وبعولتهن أحق بردهن، سمهم الله سبحانه وتعالى بعولة، وهن لازلن في العدة، فهي امرأتك وزوجتك. ولذا فإنك في أيام العدة لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك التي طلقتها، وإذا كان معك 4 نسوة والزوجة المطلقة هذه في الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بخامسة. لماذا؟ لأن معك 4، فهي زوجة تبقى معك وتنظر إليها وتتكلم معها، بل وتنام معها في غرفة واحدة وفي سرير واحد، وهي أيها الحبيب تتعرض لك وتتجمل لك وتتزين لك وتحاول قدر المستطاع أن تتكلم معك بكلام يغريك وبكلام يجذبك إليها وبكلام يجعلك تتقرب منها، بل يجوز لها أن تتقرب منك حتى في المماسة أيها الأحبة، إلا ما يحصل في الجماع إن كانت نية الرجل أن لا يراجع، إن كانت نية الرجل أن لا يراجع فإنه لا يجوز له أن يجامعها، وإن جامعها بهذه النية بنية عدم المراجعة فإنه يعزر شرعا، يعزر شرعا. ثم إذا بقيت هذه المرأة عند هذا الزوج مدة هذه العدة فإنه في الغالب سيرجع إليها، في الغالب سيكون الوئام وسترجع إلى زوجها. وأما إذا خرجت إلى بيت أهلها فإن من الغلط عند كثير من الأزواج أنه يظن أن المراجعة لا تكون إلا برضا الزوجة، يظن أن المراجعة لا تكون إلا برضا الزوجة، والصحيح أن المراجعة لا تحتاج إلى رضا الزوجة أبدا، فيراجعها بأحد أمرين، إما أن يشهد استحبابا، إما أن يشهد على رجوعها إلى ذمته، وإما أن يجامع بنية الرجعة، وإما أن يجامع بنية الرجعة. وأما رجوع المرأة إلى زوجها فلا يحتاج إلى إذن، وهو من حق الزوج كما قال الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا كان الزوج يبحث عن الإصلاح ويريد الإصلاح ولا يريد فقط تمديد مدة العدة إذا أن لهذه المرأة، فإنه يراجعها ويرجع إلى زوجته ولا يحتاج ذلك إلى رضا الزوجة، ولا يحتاج إلى عقد جديد، ولا يحتاج إلى مهر جديد. فأقول أيها الأحبة إن كثيرا من الناس إذا أراد أن يراجع الزوجة يضرب أهله أهل الزوجة مالا لإرضائها أو مالا لإرجاعها أو نحو ذلك، وإلا فإن الزوجة لا ترجع، يظنون أن الرجعة لا تكون إلا برضاها. نقول لا أيها الحبيب، الزوجة ترجع كما قلت لكم إما بشاهدين استحسانا أو بمجامعة للزوجة بنية الرجوع. ثم أيها الحبيب، إذا تمت الرجعة وعادت الزوجة إلى بيت زوجها، فإن الواجب عليك أن تعاملها معاملة إحسان، معاملة لطف، تنسى كل ماضيك، تنسى ما حصل في الأيام الماضية، تنسى الشقاق الذي بينكما، وتنسى الخصومة التي حصلت بينكما، حتى لو وصل الأمر إلى المرافعة عند القاضي فإن الرجوع يغسل ما مضى وينهي ما مضى، ترجع المحبة بينكما ويرجع الوداد بينكما، وترجع إلى عش الزوجية وكأنها زوجة جديدة. ثم أيها الحبيب، إن لم ترجع إلى هذه المرأة فيجب عليك وجوبا أن تستر على هذه المرأة بكل معنى هذه الكلمة. إن بعض الناس حينما يطلق زوجته وينتهي ويفارقها يجد عليها في قلبه، فتجد أنه يغتاب هذه المرأة في كل مجلس وفي كل مكان وعند كل إنسان، وإذا سئل عنها فإنه يقول لا تذهب إليها ولا تتزوجها، واحمد ربك أنك ما دخلت مع هذه المرأة الشرسة، فإني قد تزوجت شيطانة ولم أتزوج امرأة. وفي الغالب أيها الأحبة، في الغالب أن يكون الخطأ من الرجل، في الغالب أن يكون الخطأ من الرجل، لأن المرأة مسكينة. المرأة حينما يكون شقاق بينك وبينها، فأنت في الغالب قد تخرج من بيتك وتذهب إلى هنا أو هناك، ثم تعود إلى البيت وتنسى كل ما مضى وينتهي كل الشقاق الذي بينكما، ولكن المرأة تبقى في بيتها تصارع الحياة، تصارع الدموع في هذا البيت، لا تعرف إلى أين تذهب. ثم إذا طلقت فإنك أنت تذهب وتطلق هذا البيت ثم البيت الثاني حتى تجد المناسبة وترتبط بها. وأما هذه المرأة فقد تجلس السنة والسنتين والعشر سنوات وهي لم تتزوج، كلما طرق باب بيت أبيها قالت لعله خاطب، ثم يكون صديقا لأبيها أو من الزائرين العاديين، ثم يرجع تنظر في عين والديها هل أتى خاطب؟ لا، لم يأتي خاطب. تعيش السنين الطويلة وهي تصارع الحياة. وإذا كان الأمر يحتاج إلى محاكم فقد تبقى سنة وسنتين من أجل مسألة الطلاق. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فإن أمسكنا نمسك بمعروف، وإن رجعنا نرجع بنسيان تام للحياة السابقة وللعشرة السابقة وللشقاق بيننا، وإن طلقنا فإننا نطلق بإحسان ونطلق بخوف من الله سبحانه وتعالى. وإذا سئلنا عن هذه المرأة فإننا نؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، نتقي الله سبحانه وتعالى فيها، ولا نتكلم إلا بما نعلمه من خير عن هذه المرأة. هذا هو الواجب علينا أيها الأحبة. والحديث عن هذه المسألة في الحقيقة طويل وطويل، لأن المسألة هذه المسألة إذا تكلمنا فيها فإن الكلام فيها يجرنا إلى الكلام عن العشرة بين الزوجين، والعشرة بين الزوجين تحتاج إلى وقت طويل، ولعله يكون بيننا وبينكم لقاء بإذن الله فنتكلم عن العشرة بين الزوجين، أو قد يكون هناك من هو خير مني يتكلم عن هذه المسألة الجميلة والمحببة إلى النفوس، والتي يجب أن يعيشها الزوجان في حياة طيبة. علينا أيها الأحبة أن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل ما نأخذ وفي كل ما نذر. علينا أن نعلم أن هذه المرأة المسكينة هي عوان عندنا، نتقي الله سبحانه وتعالى فيها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله ثم والله أن كثيرا من الآباء يتمنون الطلاق لبناتهم لقسوة أزواجهن، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعامل المرأة كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإما أن نمسك إمساكا طيبا وحسنا, وإما أن نطلق طلاقا ناجحا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم, لا تنسى أن هذه المرأة المسكينة كانت فراشا لك, تغسل ثيابك وتربي أبنائك وتطهي الطعام لك وتنتظرك حتى آخر الليل, ثم يأتي يوم من الأيام يكون الشقاق بينكما ثم تكون عدوة لك هذه المسكينة, فعليك أن تتقي الله فيها وأن تراعي حق الله في هذه المسكينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد.